أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب اقتصادنا لسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في مجال الفكر الإسلامي، وفي مجال بالخصوص في مجال الاقتصاد الإسلامي. ومن المعروف جدا أن هذا الكتاب ألف في فترة الستينات، وكان اسمه وانتشاره واضح بين المسلمين. طبعا كتاب اقتصادنا مميزاته كثيرة جدا، يعني لأن السيد الشهيد الصدر مو يعني يعتبر هو أول من كتب في عنوان الاقتصاد الإسلامي، وإنما كانت هناك كتابات أخرى قبل السيد الشهيد، لكنها لم تكن على المستوى الذي يمكن أن نسميها علما، أو يمكن أن نسميها فعلا يعني أعطت إطار حقيقي لعلم الاقتصاد كعلم اقتصاد، وإنما كانت بمقدار مجموعة أحكام فقهية يعني في إطار الفقه الإسلامي، ما أعطت يعني دراسة مقارنة حقيقية بين الاقتصاد الإسلامي يعني كمنظومة كلية في الاقتصاد، مع مقارنة مع الاقتصاديات الأخرى اللي هي المنظومات الأخرى من قبيل الرأسمالية أو الماركسية. فالسيد الشهيد يعتبر في الحقيقة هو أب علم الاقتصاد الإسلامي، لأنه نقل الاقتصاد الإسلامي من عبارة مجرد أحكام إلى نظرية، إلى فقه النظرية، يعني كما يعني يقولون بأن السيد الشهيد انتقل من فقه الأحكام إلى فقه النظرية، أنه طرح نظرية متكاملة. يعني هناك تصور واضح للاقتصاد الإسلامي على ضوئه يمكن أن نفهم الكثير من الأحكام الشرعية التي يمكن قد يكون في الشخص ما يعتبر ما يرى أن هناك ارتباطاً مثلا في المعاملة الإجارة في هذه المعاملة المعينة. لماذا أن الأجير لا يمكن أن يأخذ مثلا لا يستحق الأجر الفلاني أو الفائدة الفلانية، وفي معاملة أخرى غير الإجارة اللي هي البيع ومعاملات أخرى. من نجي إلى فقه النظرية، فإن كل هذه المعاملات على تفرقها ترجع إلى منظور واحد. السيد الشهيد يفسرها بمنظور واحد. عموما سيأتي إن شاء الله الكلام وتصوره بشكل واضح. فإذن بالنتيجة السيد الشهيد يعني لم يكن فقط يعني يتحدث في مجال الفقه الإسلامي، وإنما بذل جهدا في اكتشاف المذهب الإسلامي، في اكتشاف المذهب عفوا الاقتصاد الإسلامي، فاللي هو عبارة عن النظرية الإسلامية في الحقيقة. زين، هذا الكتاب قلنا يعني إنه كمؤلفه كان كتابا إبداعيا، كان كتابا عبقريا كما هو السيد الشهيد الصدر، وكما ألف في مجالات أخرى مثل أسس المنطق الاستقراء وغيرها من الكتب الأخرى التي كان لها تأثير كبير جدا على الساحة الفكرية الإسلامية. إذن يعني الآن أنا مو بصدد مدح الكتاب وبيان الأثر يعني الكبير لهذا الكتاب، فهو مشهور، يعني كتاب اقتصادنا مشهور، وكثير من العلماء المفكرين أيضا مدحوه من قبيل محمد المبارك اللي موجود في مقدمة الكتاب. عموما الهدف الأساسي أنا أريد أبين بعض النقاط المهمة كتصور عام عن كتاب اقتصادنا، وعن يعني أثر يعني دورنا، يعني ما هو دورنا في أمام هذا الكتاب، ما هو الأثر العام لهذا الكتاب. طبعا هو الكتاب بلا شك أنه إحنا ذكرنا أنه ومدحنا الكتاب أنه استطاع أن ينقل الفكر الإسلامي إلى مرحلة جديدة، لكنه مع ذلك هناك عقبات كبيرة جدا واجهت هذا الكتاب. الآن عندما تسمع يعني في كتاب اقتصادنا، لا يوجد لهذا الكتاب التأثير المأمول له، لا في مجال التطبيق، لا في مجال الدراسات، الدراسات ما تجد أنه في الدراسات هناك دراسات حول هذا الكتاب، ولا هناك حلقات. يعني يمكن أن نعتبر كتاب اقتصادنا يمثل الحلقة الأولى، ثم هناك حلقات استمرت وخطوات أخرى، كما هو السيد الشهيد رأى أن كتاب اقتصادنا إنما يمثل الخطوة الأولى في الاقتصاد الإسلامي، لابد أن يكون هناك خطوات أخرى تتبع هذا الكتاب. هناك مشكلة كبيرة جدا يعني واجهت هذا الكتاب، حولته من كتاب حي إلى كتاب شبه كتاب ميت. السبب الكبير في ذلك هو أنه يعني هالقطيعة الكبيرة جدا بين الناس وبين الكتاب. هذه القطيعة ما هي أسبابها؟ نجي أنه ليش الكتاب شبه اللي أهمل، ما تجد لي كتاب اقتصادنا تلك الحيوية الكبيرة، كما أنه في الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وين هي الدراسات اللي يعني اهتمت في هذا الكتاب ونشرت هذا؟ ماكو، فقط شيء واحد اللي هو عليه الاهتمام، فقط تجد الإعلان عن أنه كتاب اقتصادنا كتاب عبقري كبير جدا، كتاب لا نظير له، كما أنه السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء عالج مشكلة استمرت 2000 سنة، أو منذ 2000 سنة المشكلة قائمة من عهد أرسطو وما قبل أرسطو، هي مشكلة الاستقراء كيف يمكن حلها ومعالجتها، فعالجها السيد الشهيد فقط هذا الكلام. لكنه ما هي النظرية، شرح النظرية إيصالها ونقلها من هذا المحتوى الضيق، من هذا المحتوى، محتوى كونها تمثل ممثلة في كتاب واحد، إلى مستوى أنه أصبحت نظرية شائعة بين الأوساط الثقافية، يعني ما تلقى هذا الكلام، ما تلقى هذا الشغل، في حين أنه مثلا كثير من المؤلفات اللي قد تكون صعبة ودقيقة استطاعت أن تخترق هذا يعني هذه العزلة وتصل إلى أن تأثر، بحيث خلقت يعني تيارا ثقافيا، مثلت تيارا ثقافيا، ما مثل كتاب اقتصادنا ما مثل هذا التيار الثقافي. هناك مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة أن الكتاب وقع بين التقديس وبين يعني أن هذا الكتاب لا قيمة له. لو الكتاب إلى قيمة إلى درجة التقديس، كما في بعض الأحيان يكون التقديس داعي للتقاعس، يعني لما نقدس كتاب إلى أبعد حد، لما نقدس شخص نقول هذا الشخص معصوم وإمام وأعماله كلها معجزات وكرامات، يعني معناته أنه الأفعال اللي جاي يفعلها يمكن أن تكون يعني مؤثر وحافز لأن أعملها أنا، لا، لأنه يقول لك من اللي يقدر يسوي مثل ما يسوي المعصوم؟ من اللي يقدر يصير مثل الإمام الحسين؟ من اللي يقدر يصير مثل النبي صلى الله عليه وآله؟ من اللي يقدر يصير؟ فهذا داعي علما للتقاعس والابتعاد عنه. هم أيضا إحنا صرنا نتعامل مع كتب السيد محمد باقر الصدر وغيره، هذا كتاب عبقري، من اللي يقدر يوصل لهذا الكتاب؟ من اللي يقدر يألف مثله؟ من اللي يقدر يعني يقدم ولو خطوة بسيطة حوله؟ وإذا بينا صار هذا التقديس وهذه النظرة العامة لهذا الكتاب صارت حاجز نفسي عن أن نسلك ما يريده السيد الشهيد الصدر، لأنه قال هو خطوة والمفروض يتبع خطوات، وإذا بينا إحنا ما يعني تحركنا ولا تقدمنا لأي حركة. فإذا هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاتجاهات الأخرى اللي ما مقتنعة أساسا في الإسلام، ما مقتنعة في الاقتصاد الإسلامي، وإذا بيها نشوف تثير إشكالات وتوجه إشكالات لكتاب اقتصادنا، وهذه الإشكالات أساسا نابعة عن جهل، عن جهل ووعي في هذا الكتاب، أصلا ما قارين الكتاب، وإذا بهم يقدمون إشكالاتهم ويعني يقنعون أنفسهم فيه. ولهذا مجهولية كتاب اقتصادنا في الحقيقة ما مقتصرة على الأشخاص اللي ما عندها قطيعة مع الإسلام ومع الفكر الإسلامي، يعني ما مقتنعة بالإسلام، مقتنعة بأمور أخرى، مو فقط مجهوليته هنا، وإنما مجهولية الأشخاص اللي يقدسون كتاب اقتصادنا هم أيضا، وجعلوا هذا الاقتصاد بينهم وبين هذا الكتاب وبين الفكر الاقتصادي الإسلامي في هذا المجال قطيعة وعزلة، وبالنتيجة أدوا إلى تحجيم هذا الكتاب وتحجيم دوره. فللأسف الشديد أن هذا الكتاب ما خلق تيار، ما خلق يعني تيار فكري يمكن أن يمثل امتدادات يعني يأخذ امتداداتها، ويعني لأنه المجال في الحقيقة انفتحت مجالات كبيرة جدا، لأن يمكن أن يتكامل مثل كتاب اقتصادنا. نحن نعلم بأنه هناك تجارب إسلامية صارت، مثل الثورة الإسلامية في إيران، مثل أيضا التطبيق أو التجربة الماليزية، هم أيضا تجربة إسلامية. ما نشوف أنه رغم أنه تجارب حية، وهذه التجارب تستدعي دراسات وتطبيق النموذج الإسلامي، ويعني تستدعي مثلا مؤلفات ودراسات أعمق، ويمكن أن نستفيد من عندها في تطوير الاقتصاد الإسلامي. وهذا يعني كل الواقع في الحقيقة واقع يعني مفتوح إنه، لكنه يعني شوف يعني ما عدنا إحنا اتصال، ولا ندري العالم كيف يتحرك، وهي مشكلة كبيرة جدا. إذن هناك إشكاليات كبيرة جدا، هناك إشكالية كبيرة جدا يواجه هذا الكتاب، أو في الحقيقة نواجهها إحنا، أو تواجهها مسؤوليتنا تجاه هذا الكتاب واتجاه كل الكتب اللي يكون في هذا، تكون في هذا الإطار. هذا نقطة. فإذا لابد أن نؤكد على مجهولية كتاب اقتصادنا، وهذه المجهولية في الحقيقة سببها تخلينا عن المسؤولية تجاه هذا الكتاب. فمثلا يعني مثلا أن كتاب اقتصادنا، قالوا أن كتاب اقتصادنا لا يمكن أن يكون كتاب عصري. لماذا لا يمكن أن يكون كتاب عصري؟ لأنه هو يتحدث في إطار الرأسمالية والماركسية، وعالج يعني خطوط عامة، فلا يمكن أن يكون كتاب عصري، يمكن أن يتلائم مع كل العصور. مع أن السيد الشهيد جعل من جملة المبادئ الأساسية في الاقتصاد الإسلامي كركن من أركان الاقتصاد الإسلامي هي منطقة الفراغ، يجعل الاقتصاد الإسلامي مرن، يمكن أن يتعاطى مع الظروف المتغيرة. الإسلام صحيح فيه ثوابت، لكن فيه ماذا؟ متغيرات، يمكن أن يعني ينسجم مع تغيرات الظروف والأمور الطارئة. وهناك حاكم اللي هو الولي، الحاكم الولي يمكن أن يعني يحدد المصلحة في التي تقتضي تطبيق القواعد والخطوط العامة للإسلام، وهذا يتضح إن شاء الله نأتي إليه في مطاوي هذا الكتاب. فإذا الاقتصاد الإسلامي مو اقتصاد جامد، وإنما اقتصاد مرن يتعاطى مع الظروف والمتغيرات. بعض الناس من يسمع اقتصاد إسلامي يعني معناته ماذا؟ معناته أن هذا فكر جايك من العصور القديمة، من العصور الوسطى. هذا الكتاب لا يعني يمكن راح لابد أن يكون جامد، ما يمكن أن يتعاطى، ما يمكن أن يتطور. الآن العالم وصل إلى مؤسسات يعني عالمية كبرى، يمكن كيف يمكن أن يواجهه مثل هذا الفكر؟ لا، يعني السيد الشهيد طرح مبدأ منطقة الفراغ اللي يتحرك فيها يعني الاقتصاد الإسلامي، ويتحرك فيها بطريقة مرنة يمكن أن يواجه فيها الظروف بشكل واضح جدا. أيضا من جملة الإشكاليات التي أثيرت على كتاب اقتصادنا أنه هذا الكتاب إنما كتب بروح يعني أيديولوجية، يعني فكر شمولي، أن هذا الكتاب إن كتب على ضوء الماركسية والتفكير الماركسي اللي ينظر الأشياء بشكل بطريقة شمولية، يفسر الكون، يفسر الوجود، يفسر المجتمع، يفسر كل الظواهر الكونية أو الظواهر الاجتماعية، يفسرها كلها وفق من؟ وفق التفسير الماركسي. فالسيد الشهيد الصدر إنما رسم الخطوط العامة لكتاب اقتصادنا على ضوء هذا الطريقة، على ضوء الطريقة الشيوعي الماركسي. فلهذا يمكن أن نعتبر كتاب اقتصادنا إنما هو ظل يعني على الطريقة الماركسية، يتحرك وفق الطريقة الماركسية، ولأن الطريقة الماركسية أساسا طريقة غير صحيحة في تفسير الظواهر والاقتصاد وغيرها، كما ثبت ذلك عند في العالم بشكل عام. فإذا لابد أن يكون كتاب اقتصادنا هم أيضا على هذا النحو، أنه تجي أنت تفسر كل الوجود والظواهر الكونية على وفق الاقتصاد الإسلامي، هذا كلام مو صحيح. فإذا هو إنما كتب بطريقة أيديولوجية، يعني طريقة أشبه في الشخص مقتنع بفكرة ويريد يعممها على الناس، والأيديولوجية يعني معناته
وعي، ولكن هذا الوعي زائف لا قيمة له، لا يعبر عن حقيقة، وإنما وعي واحد متوهم، فعنده وعي زائف يريد يعمم على للكون. فضلا عن أن كتاب اقتصادنا جاي يتحدث عن أسلمة المعرفة، يعني كأنه يريد، طبعا هذه الفكرة طارحيها ناس هواي، لكن بعض حتى رجال الدين يعني يحاول أن يتصور أو يتصور أن كتاب اقتصادنا إنما هو على ضوء فكرة أسلمة المعرفة التي تقول بأنه الفيزياء لابد أن تكون هناك فيزياء إسلامية، الطب هم أيضا طب إسلامي، أكو طب إسلامي أكو طب غير إسلامي، الرياضيات هم لازم المفروض يكون أكو رياضيات إسلامية أكو رياضيات مو إسلامي، علم النفس أكو علم نفس إسلامي وعلم نفس مو إسلامي، يعني بالنتيجة أسلمت المعرفة، أسلمت المعرفة. أخو السيد الشهيد صدر يعني في كتاب اقتصادنا ما يريد يثبت هذه القضية، لكنه للأسف الما مطلعين على هذا الكتاب، الجاهلين هذا الكتاب، يتوقع أنه كتاب اقتصادنا إنما هو على هذا النمط، مع أن السيد الشهيد فرق، وهذه التفرقة لابد من ملاحظتها، وكثير من الإشكالات إنما ناشئة من الخلط بين ما ذهب إليه السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا وبين ما هو معروف من علم الاقتصاد، لأنه أكو فرق، السيد الشهيد فرق بهذه النقطة، أنه أكو مجالين، أكو شيء اسمه علم الاقتصاد وشيء آخر اسمه المذهب الاقتصادي، فكتاب اقتصادنا إنما هو في مجال المذهب الاقتصادي، المذهب الاقتصادي إنه اللي فسره السيد الشهيد وعرفه قال هي الطريقة التي يفضلها الناس في يعني الطريقة الاقتصادية التي يفضلها الناس. احنا شو نفضل؟ نفضل الطريقة اللي قائمة على اساس مثلا الاسلام، بعضهم لا يفسرها على اساس انها الطريقة الاشتراكية كونهم مشتركين في كل شيء، وبعضهم لا على اساس الحرية اللي معناها الاقتصاد الحر واقتصاد السوق عموما. فاذا الطريقة اللي يفسرها اللي يريدها الناس غير علم الاقتصاد، علم الاقتصاد كما راح يأتي هذا تفصيل، انا فقط أنطي يعني تصور عام عن الموضوع. أما علم الاقتصاد فهو يتحدث عن القوانين، وهذه القوانين بمعزل عن من عن الطريقة اللي فضلها، مثل قوانين العرض والطلب، هذا ما له علاقة، هذا قائم على أساس إرادة الناس، حركة الاجتماعية وحركة الناس كيف تتفاعل وتتعاطى مع السلع، كثرتها وقلتها، زيادة سعرها وقلة سعرها. فإذا علم الاقتصاد، السيد الشهيد ما ألف كتاب اقتصادنا في علم الاقتصاد، ما يريد يحول علم الاقتصاد إلى علم الاقتصاد الإسلامي، وإنما يعني يريد يحول أنه يقول إحنا عندنا علم اقتصاد إسلامي غير العلم الاقتصاد اللي سائد، ويريد ينفي هذه القوانين الإرادية، لا، وإنما السيد الشهيد إنما ألف كتاب اقتصادنا يعني الطريقة التي يمكن أن ترسم العدالة في تصور الإسلامي، ما هي الطريقة اللي يريدها الإسلام أنه نتعامل وفق الثروات؟ هل يمكن أن نتعامل بالطريقة اللي تكون فيها يعني يتعامل فيها الإنسان مع الثروات بحيث يصير التفاوت الطبقي الهائل بين الناس يملكون أموالا يعني تصل إلى مليارات الدولارات، وبعض الناس لا تمتلك يعني تسد رمقها في قطعة خبز، يعني هالتفاوت الشاسع جدا يقبل به الإسلام؟ ما هي الطريقة اللي يقبل بها الإسلام؟ فإحنا إذن كتاب اقتصادنا إنما أعطى الخطوط العامة لرسم صورة العدالة وفق التصور الإسلامي، الصورة اللي توزع من خلال هالثروات وغيرها من الأمور اللي ترتب عليها. فإذن ما سيد الشهيد متبني مشروع أسلمة المعرفة في هذا الكتاب، وهكذا بعض الناس اللي عنده يعني على مستوى الجهل انه يقول ان الاقتصاد الرأسمالية انما هي علمية، لان علم الاقتصاد انما هو علم اقتصاد رأسمالي، فاذا انت ذا خالفت الرأسمالية انما خالفت علم الاقتصاد، خالفت العلم كما انه تخالف التجربة والعلوم اللي ثابتة في الفيزياء وغيره، وهذا غلط، لانه علم الاقتصاد غير المذهب الرأسمالي، وإن كان بعض يعني القضايا والقوانين يأتي إن شاء الله هذا الكلام فيها أنه قائم على أساس الطريقة التي يعمل بها يعني الرأسماليين، يعني مثلا الآن إذا إحنا فتحنا بنك وهذا البنك قائم على أساس الربا على أساس الفوائد، ما هي القوانين التي تقوم على هذا البنك؟ كيف يمكن أن نتعامل وفق هذه القوانين؟ فإذا هذه جزء من القوانين، هذه تابعة يعني لاحقة ضمن إطار رأس مالي، إذن هي قوانين علمية ضمن إطار رأس مالي، ولا مانع أن يكون هناك قوانين علمية هم أيضا لعلم الاقتصاد ضمن إطار شنو؟ ضمن إطار إسلامي، وهذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه. لكن بشكل عام علم الاقتصاد شيء والمذهب الرأسمالي شيء آخر، علم الاقتصاد شيء والاقتصاد أو المذهب الاقتصادي الإسلامي شيء آخر، فرق جدا، وهذا يبين السيد الشهيد. وكثير من الإشكالات ناشئة عن الخلط بين هذين الأمرين، يصورون أن السيد الشهيد يعني ألف في علم الاقتصاد، مع أن السيد الشهيد ما ألف في علم الاقتصاد، يعني أكو فرق بين العلم وبين المذهب، بين العلم، العلم عبارة عن قوانين نكتشفها، بينما المذهب إنما هي عبارة عن معايير وقواعد يعني نطمح في تحقيقها، يعني ما ينبغي فعله، يعني كأنه شلون واجبات الأخلاقية، معايير ينبغي فعلها، مو فرق، يعني هاي فرق بين العلم، بين العلم النظري والعلم العملي، يعني نفس الفكرة اللي تفرق بين العلوم العملية والعلوم النظرية. فإذا نحن ما هي القوانين والقواعد التي ينبغي أن نطرحها؟ كيف يمكن أن نتعامل وتكون معاملاتنا مؤدية إلى العدالة الإسلامية؟ فلا بد أن نتعامل وفق أنه ما نقبل بالفائدة مثلا، فنقيم بنوكا بدون فوائد مثلا، هذه الطريقة اللي إحنا نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها، في حين أنه الرأسماليين لا بالعكس يطمحون بطريقة أخرى عموما. فإذا أكو فرق بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي، يعني سوف يأتي هذا إن شاء الله بشكل أكثر تفصيلا، وسيد الشهيد في أكثر من موقع من الكتاب يعيد ويبين هذا المطلب بشكل واضح. فإذا هذا فرق جدا كبير، لكنه لمجهولية كتاب اقتصادنا بعض الناس ما يدرون، يعني ولا عندهم في التصور واضح عن كتاب اقتصادنا، ويثيرون الإشكالات ويعني شبهات حول هذا الكتاب. بعض أيضا الشبهات هم أيضا يمكن أن تثار عليه، أو أيضا أنا قرأت مقالة يقول أن كتاب اقتصادنا إنما اعتمد على في الفكر الرأسمالي على يعني وثائق أو مصادر محلية عراقية هي اللي فسرت ماذا؟ فسرت الرأسمالية، فاعتمد على هذا التفسير لأنه ما قارئ الكتب أمهات الكتب الرأسمالية في نقده للرأسمالية بشكل عام، مع أنه مجرد مطالعة الكتاب يعلم أن السيد الشهيد اعتمد على أمهات الكتب الرأسمالية، على كتب إنجليز، على كتب نفسك كتاب رأس المال لكارل ماركس وغيره، حتى أن بعض الاقتصاديين المهمين تحدث أن كتاب اقتصادنا، يعني هذا طبعا هو مسلم إيراني، يقول بأنه أن هناك رسالة ألفت في 2008 أعتقد، يعني في هذه الفترة كانت نقدا للاقتصاد الرئيسي الماركسي فحازت جائزة نوبل، هذه لا تعادل هذه الجائزة، هذا الكتاب أو النقد لا يعادل شيئا بسيطا مما قدمه السيد الشهيد من نقد للاقتصاد الماركسي الرأسمالي. وهذا الدكتور في الحقيقة كان أحد 8 أشخاص في صندوق النقد الدولي، فالشخص اقتصادي مهم جدا في العالم عموما، كان يعني الآن متقاعد عموما. يعني هذا من جملة النقد القائم على أساس مجهولية الكتاب. أيضا هناك بعض الناس اللي يتصورون أن كتاب اقتصادنا إنما هو كتاب في يتحدث أو أخذ على عاتقه كيفية تنمية الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد الأمة تطويرها، لكنه في الحقيقة هذا هم أيضا خلط، لأن كتاب اقتصادنا مو كتاب يتحدث عن الكيفية تنمية الثروات اللي حاصلة عندنا وكيفية تنميتها بشكل عام، وإنما هذا يحتاج إلى خبرة تجريبية، وإن ويعني خبرة الحاكم الذي يمكن أن يعرف وين المصلحة الإسلامية وكيفية معالجة الظروف وكيف يؤخذ على عاتقه تطوير الاقتصاد الإسلامي. وإنما السيد الشهيد إنما وضع الخطوط العامة كما قلنا لمشروع الاقتصاد الإسلامي لعدالة الإسلام بشكل عام. هذا المشروع نعم يساهم في التنمية، لكنه هذا تصورات الأولية، لكن يحتاج إلى عمل، خطوات أخرى، معرفة الواقع، معرفة الظروف، كيف يمكن أن نتجاوز بعض العقبات. هذا يراد لمشاريع أخرى، يراد العمل، عمل كثير جدا، عمل متواصل وكثير جدا. واحدة من الأشياء المهمة جدا بالنسبة إلى كتاب اقتصادنا، كتاب اقتصادنا إنما أعطى قلنا الخطوط العامة، لكنه كيف يمكن مواجهة الظروف في بيئة غير إسلامية، في بيئة غير إسلامية. الآن كل العالم يهيمن عليه الاقتصاد الرأسمالي، كيف يمكن للاقتصاد الإسلامي أن ينجح في ظل هذه الظروف؟ هذا يراد له شغل، يعني يراد له عمل وخطوات، خطوات أخرى مهمة جدا لمواصلة النجاح، يعني كي يمكن أن نقول بأن الاقتصاد الإسلامي نجح.
الآن نقف نقول البلاد، انظروا إلى البلاد الإسلامية، لو كان كتاب اقتصادنا فعلا كتاب يعني جيد وممتاز، لماذا لم تطبق كتاب اقتصادنا وينجح كتاب اقتصاد يعني وتنجح تلك البلدان بتطبيقه لهذا الكتاب؟ هذا دليل على أن كتاب اقتصاد لا قيمة له. هذا مو كلام صحيح. المشكلة مو في كتاب اقتصادنا، المشكلة أن هذا الكتاب إنما أعطى تصور عام. يحتاج يعني أكو فرق بين أنه أولا عندنا قرارات سيئة، ثم عندنا قرارات جيدة لكن تنفيذ سيء. حتى لو كانت الخطوات والتصورات الأولية صحيحة، لكنه كيف يمكن أن نسعى؟ أولا طبعا يحتاج ناس تسعى إلى تطبيق وتنفيذ الإسلام، مو يعني هي أساسا مو في هذا الجو. ثم بعد ذلك يعني يكون تطبيقها تطبيق صحيح، تنفيذها تنفيذ صحيح. ولهذا كثير من البنوك التي كان مجرد اسمها بنك إسلامي، لكنها في الحقيقة حقيقة أمرها تتعامل وفق الطريقة الربوية، وفق الطريقة البنك اللا إسلامي حقيقتها هذا، لكن اسمها هي بنك إسلامي. السيد الشهيد الصدر إذن عندما طرح كتاب اقتصادنا طرحه كخطوط عامة تمثل صورة العدالة الإسلامية، أما أنه كيف يمكن أن نطرح الاقتصاد الإسلامي في ظل هذه الظروف التي هي غير إسلامية، أو قل في بيئة غير إسلامية، بيئة رأسمالية. نعم في كتاب البنك اللاربوي طرح هذا يعني تصور كامل، كيف يمكن أن ننشئ بنكا لاربوي في بيئة ربوية، وكيف يمكن أن ينجح مثل هذا البنك. طبعا طرحه في وألف في كتاب البنك اللاربوي، لكنه في الحقيقة كثير من البنوك التي قلنا أنه تحت مسمى البنك الإسلامي اللاربوي، لكن تعاملها كان تعامل قائم على أساس الفائدة، وفشلت كثير من هذه البنوك والمشاريع، لا بسبب أن المشكلة في الفكرة، لأن هذا يحتاج شغل، يحتاج إلى أنه خبرة ميدانية وخبرة تطبيقية، وهل هي فعلا أخذت على عاتقها التصور الإسلامي أو لم تأخذ على عاتقها هذا التصور الإسلامي المطروح. هذا الشغل هو يعني تحتاج إلى يعني تلك المشاريع لأجل النجاح. ومن هنا يمكن أن نخلص إلى نقاط، هذه النقاط تبين ماذا يعني كتاب اقتصادنا. كتاب اقتصادنا كما قلت وكررت بأن كتاب اقتصادنا يمثل الخطوط العامة لتصور العدالة في الإسلام، هو إذن يمثل الخطوط العامة لكيف يمكن أن تكون العدالة وفق التصور الإسلامي. هذا كتاب اقتصادنا يمثل الخطوط العامة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، أن الحضارة الحديثة اليوم إحنا جاي نواجه حضارة حديثة تمثل في عقليتها في روحها إنما هي عقلية قائمة على أساس تصور رأسمالي، على أساس عقلية رأسمالية قائمة على أساس فكرة الحرية الشكلية، كما راح يتبين إن شاء الله، مو حرية حقيقية، وإنما حرية يستحوذ عليها أصحاب رؤوس الأموال، مجموعة محدودة من الناس هي جاي تستحوذ على العالم وتمارس حرياتها الكاملة وتقيم على ضوءها، يعني الحضارة الغربية تقيم على ضوء هذه العقلية الرأسمالية مفاهيم عامة. هذه المفاهيم تغزو الآن، تغزو العالم،
تحول يعني ثقافاتها ويعني وكل ما يترتب عليها من أمور وتغير ملامح العامة للعالم في الحقيقة
وفق ضوئها وتفكيرها. لكنه يعني نحن نجد في كتاب اقتصادنا يمثل نموذج الفكر اللي يقف في الجانب الآخر كخط ممانع لهذا الغزو الثقافي والفكري والحضاري الجديد، يمثل حضارة الإسلام وعدالة الإسلام ويعني مفاهيم وأفكار. هذا هو يعني ما يطرحه كتاب اقتصادنا كما سوف نبين ذلك. يعني كتاب اقتصادنا مو كتاب يتحدث عن العرض والطلب وغيره مثل ما ذكرنا سابقا، وإنما هو كتاب يعني غزير بالمفاهيم الثقافية الإسلامية وكيف يمكن مواجهة المشروع، يعني مشروع الهيمنة الثقافية الغربية اللي تجعل البلدان الإسلامية يعني تنظر للبلدان الإسلامية أو تجعلها مجرد يعني آلة يعني لأدواتها الخاصة، وجملة من جملة أدواتها الخاصة. يعني الآن المسلمين بما يملكون من ثروات هائلة، هذه الثروات الهائلة اللي يعني وين يضعون أموالهم؟ يضعون أموالهم في البنوك الغربية، يأخذون هذه الأموال يعني مقابل شنو؟ كيف يمكن أن يستنفذوها؟ يستنفذوها من خلال شراء الأسلحة. شوف أنت في البلدان الإسلامية كل شيء معطل إلا الموانئ، الموانئ لأنها صالحة لتوزيع لتصدير النفط إلى تلك البلدان. البلدان الإسلامية اللي بها زراعة مثل السودان وغيره، شوف تزرع، هل تزرع بما لما يحتاجه الشعب السوداني مثلا أو الشعوب الأفريقية الفقيرة أو الشعوب المسلمة الأخرى؟ لا، وإنما تزرع ما يحتاجه المستثمرون هناك في وين؟ في أوروبا. يعني أصبحت البلدان الإسلامية أو يعني الشرق الأوسط كلها أصبحت خاضعة فقط لما يعني تشتهيه الرأسمالية الغربية، تابع لها فكريا. أنت ما دام تابع لها فكريا إذن أنت لا يمكن أن تكون إلا يعني تابع لها عملا. وسيأتي في يعني بالاستمرار توضيح هذه النقاط وبيانها إن شاء الله. عموما فإذن هذا كتاب اقتصاد، يعني كتاب مهم جدا، ولهذا من يعني من المهم جدا أن ندرس هذا الكتاب. من جملة الأمور اللي تواجهنا في يعني تواجهني أنا شخصيا في كتاب اقتصادنا، وأي دارس لكتاب اقتصادنا وللكتب الاقتصادية بشكل عام، لكن كتاب اقتصادنا باعتبار أنه يمثل الاقتصاد المذهب الإسلامي، يواجه شيء مهم جدا. أنك عندما تدرس كتاب اقتصادنا، هذا الكتاب ما متوقف فقط يعني على مو مثل يعني ما يمكن مقارنته مع كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. يعني كتاب الأسس المنطقية للاستقراء أنت تبحث مفاهيم محدودة يعني عقلية منطقية ضمن إطار معين، فأنت تجي تبحثها لتوضيحها وتفهيمها يعني وخلص. أما في كتاب اقتصادنا فهو يرتبط في المجال الاجتماعي، يرتبط في مجالات أخرى. يعني خو إحنا هذا كتاب اقتصادنا يمثل جزء من عنده جانب فلسفي، يرتبط في نقده للماركسية والتصورات الماركسية يعني جزء من عنده مرتبط في كتاب فلسفتهم والجانب الفلسفي ونظرتهم الفلسفية للوجود وللكون. قسم من عنده مرتبط في الجانب الاجتماعي في نظرة اجتماعية، ويحتاج إلى يعني بذل كثير من التفسيرات الاجتماعية والحوادث التاريخية التي أدت إلى نشوء بعض الظواهر المعينة، يعني يذكرها في كتاب اقتصادنا. إذن كتاب اقتصادنا إنما عندما ندخل في كتاب اقتصادنا إنما هو في الحقيقة رحلة فكرية، ويمكن أن يعني تستغرق أو تدخل في مجالات كثيرة جدا، ليس كتابا سهلا. ولهذا أنا قلت هذا الكتاب هو يمثل مجموعة مفاهيم يمكن من خلالها أن يتصور الإنسان الصورة الإسلامية الواعية، الصورة الإسلامية الصحيحة، يمكن من خلالها أن يواجه المفاهيم الغربية الوافدة. فإذن ليس كتابا سهلا. فهذا هو كتاب اقتصادنا. طبعا إن شاء الله أنا راح أحاول أن الكتاب ما راح يمكن أن نقرأ المفردات، يعني نقرأ الكتاب قراءة لا، وإنما نحاول كل مطلب نحاول نلخصه على نقاط معينة ونوضحها بشكل عام
وإذا يوجد هناك إضافة نحاول أن نضيف ما يمكن توضيح المطالب من خلالها وهكذا، ولا لا نقرأ العبارة، العبارة ما نقرأ إلا إذا كانت العبارة بعض العبارات نشوف فيها بعض التعقيد تحتاج إلى توضيح أو ربط عبارة بعبارة أخرى لأجل التوضيح ممكن نفعل ذلك. أما قراءة الكتاب كله فهذا يستدعي، يعني الكتاب واضح، الكتاب مو صعب مثل كتاب الأسس المنطقية للاستقراء حتى يتطلب من عندنا قراءة المفردات اللي كاتبها السيد الشهيد، وإن كان حتى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء بعض يعني كثير من المفردات سهلة، لكننا يعني أخذنا على عاتقنا أن نقرأ الكتاب من البداية عموما. فنسأل الله أنه يوفقنا أن يعني نبذل جهد متواضع، هذا الجهد المتواضع لبيان الكتاب وتوضيحه، ويعني إضافة شيء بسيط يعني لأجل الاهتمام في هذا الكتاب، الكتاب المهم جدا، ورفع شيء من مظلومية الكتاب والكاتب رضوان الله عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على